الذي لا يؤكل لحمه إما أن يكون طاهر حال حياته وإما أن يكون نجسا حال حياته. فما كان في حياته يؤكل فإذا ذبح فإنه يدخل للزكاة. الزكاة اللي الذبح يا جماعة يدخل بذلك. وأما إذا مات حتى أنفه فإنه يتنجس بالموت ويكفر بالذبابة. وكذلك الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فإذا ذبح فإنما لا يكفر بالذبح، لأن الأصل دي لا يؤكل فتذبحه ليه؟ يبقى إذا ذبح أو مات حتف أنفه فإنما يتنجس بذلك ولا يكفر إلا بالذبابة. وأما الحيوان الذي هو من النجاسة كالكلب والخنزير فهو نجاسة عين في حياته فلا يكفر بالذباب على المذهب، فلا يكفر بالذباب على المذهب. يبقى عندنا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما فلا يكفر بالذباب. طيب يبقى معنى ذلك جلود الميتة أو جلد الميتة إذا دبغ فإنه يكفر ظاهرا وباطنا، وجاز أن يستخدم وأن نصلي عليه ولا حرج، بل ويحل بيعه في أحد القولين وهو الأولى. يعني الفتوى عليه يا جماعة إنه بعد دبارته يطهر وإذا طهر جاز بيعه، وإذا ولغ الكلب والخنزير وما تولد منهما في إناء لم يطهر حتى يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. إذا ولغ الكلب والخنزير وما تولد منهما في إناء فإنه يتنجس ولا يكفر هذا الإناء حتى يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. قال إحداهن بالتراب لأن الحديث ورد أولاهن أخراهن وفي رواية أيضا إحداهن، فإذا ما تعدد في الروايات قلنا إحداهن سواء كانت الأولى أو الثانية أو الأخيرة إلى آخر ذلك. هنا جماعة إذا ولغ الكلب لا حرج للحديث، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب مفيش مشاكل. أما الخنزير فلم يرد في غسل نجاسته أن تبتل 7، وهنا يا جماعة في عندنا قولين. القول الأول أن نجاسة الخنزير إذا ولغ في الإناء أن يبتل 7 قياسا على الكلب، وقال أنه أشد نجاسة من الكلب فيقاس عليه. قول الثاني أنه يغسل مرة واحدة لأن الكلب ورد فيه نص، وأما الخنزير فلم يرد فيه نص فلا يلحق بالكلب بل يلحق بباقي النجاسات. وباقي النجاسات إنما تطهر بإيه؟ غزلة واحدة، ويستحب التثليث، ويستحب التثليث انها تثقل ثلاث مرات لاستحباب. فنجاسة الخنزير انما تلحق بباقي النجاسات على القول التام، ويقتل الإناء من ولوغه مرة، وقد رجح النووي هذا القول. رجح النووي هذا يا جماعة هذا القول. يبقى معنى ذلك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم لم يطهر حتى يغسل سبع مرات، ما فيش مشاكل للحديث. وأما بالنسبة للخنزير فالقول الأول أنه يلحق بالكلب قياسا لأنه أخبث من الكلب، فتغسل هذه النجاسة سبع مرات. وهذا هو المذهب. قول الثاني يغسل مرة واحدة لأن نجاسة الخنزير تلحق بباقي النجاسات ولا تلحق بالكلب، حيث العدد إنما يدخل في باب التعبد اللي احنا بنسميه غير معقول المعنى. نقول هنا العلة قاصرة. ليه يا جماعة العلة قاصرة؟ لأنها غير معقول في المعنى. القاعدة المضطردة في النجاسات إنها تغسل مرة ويستحب فيها التثليث، فجاء حديث الكلب فخالف ذلك وزاد في العدد إلى سبعة. لماذا؟ لا ندري. فلما جاء النص بالسبعة قلنا أن هذا من باب التعبد، والأمور الغير معقولة المعنى سوى معنى التعبد نطلق على العلة بأنها إيه؟ قاصرة. عاملة زي إيه؟ خروج النجاسات من السبيلين. على المذهب عندنا كل ما خرج من السبيلين نافذ للوضوء، وإذا خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، خلافا للحنابلة والحنفية. والقاعدة عندنا أن العلة قاصرة بالمتعدية لأنها غير معقولة المعنى من باب التعبد، يعني افعلها تعبدا. تقول لي ليه؟ أقول لك هكذا جاء الشرع. النبي قال إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ليه؟ هل هذا من باب النجاسة؟ طيب من باب النجاسة. النجاسة تطبق بغسلة واحدة وجوب واستحبابا ثلاث، فلماذا الزيادة؟ لا نعلم. يبقى نسميها يا جماعة أمر تعبد، أي نتعبد إلى الله تعالى بالأمر بهذا النص، ونسمي العلة تحت علة يا جماعة قاصرة. والعلة القاصرة لا يجوز أن يضاف عليه، ما ينفعش، ما ينفعش نقيس إيه؟ نقيس عليه. أما من قال فقال من نابع النجاسة الشديدة والخنزير أشد نجاسة، فيقاس على الكلب، وإن كنا نرى أن قول النووي في المسألة بتغذية مرة هو الأول. ماشي يا جماعة. فإن غسل بدل التراب بالجر أو الجر، الاثنين صح يا جماعة، الجر والجر.
السماعات مش واضحة عند النساء جوه.
والإشنال والمشهور الإشنال زي الجر بكسر الجيم. فإن رسل بدل التراب بالجر والأشنان ففيه قولان أصحهما أنه لا يصح، والثاني أنه لا يصح. يعني يا جماعة قلنا انت قلت اذا ورد الكلب في اناء احدكم فليغسل سبعا الاولى هن او يحفرهن بالتراب. طب شلنا التراب واستخدمنا بديل اللي هو الجر، الجر اللي هو الجبس يعني. الاشنان نوع من انواع الحشائش او النباتات تخرج رغوة كالصابون، تستخدم كالصابون. فهل يصح ان يكون ذلك بدلا من التراب؟ عندنا كم قول يا جماعه؟ قولين. قول الاولاني يصح لان قياسا على الاستجمار. إذا دليل الوجه ده اللي يجمع القياس على الايه؟ على الاستجمار. الاستجمار استخدام الحجارة في إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة، إزالة النجاسة من على المحل بعد قضاء الحاجة. فعلها نبينا بالحجارة وجاز ان يستخدم اي شيء قالع للنجاسه فيمستر. يعني جاز ان يستخدم الواقع مش اللي مكتوب فيه الفاضل، جاز ان تستخدم الاقمشه ولا يجوز بالزجاج لانه غير طالع، يعني ما بيقلعش النجاسه عن اصلها ويخفي اثره. لا يجوز بالخبز لأن ذلك شيء محترم. فقالوا إذا كان الغرض في الاستجمار قلع النجاسة، قلع النجاسة بشيء ليس محترم، فلا حرج أن يكون هذا هو المعنى. لذلك الوجه الاول اللي صححه من صاحب التنبيه بالجواز. واما القول الثاني ان ذلك لا يجوز، لماذا؟ قالوا لان الحديث جاء بالتراب وهذا امر مقصود فلا يتعدى الى غيره، وهو الذي رجحه النووي. رجحه النووي وعليه اكثر المحققين في المذهب، وده الاظهر عند الرافعين. يعني القول الثاني انه لا يجوز بغير التراب، هذا القول قول من الشافعي، إنما قال عليه الرافعي هو الأظهر. وإن غسل بالماء وحده، يعني غسلنا ثمن غسلات، ففيه وجهان، أحدهما أنه يسقط والثاني لا يسقط. خلي بالك، يعني إن غسل بالماء بدل التراب قمنا بزيادة غسل، تحول هنا أو المسألة دي إنما قال بها الأصحاب، عشان قال كده في وجه اللي قبلها قول، يعني من كلام مين؟ من كلام الشافعي. وجهان أحدهما يجزئ والثاني لا يجزئ، نحن مع القول الثاني لأن التراب مقصود بذلك كما قال النووي. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم النص، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم سوى اللبن، لم يطعم يعني لم يأكل إلا ليه؟ إلا لبن أمه، لبن أمه بس النص. وهذه فيها مثال، فإذا كان الغلام جارية فبولها يغتل، أدي وقت يبقى الغلام نقصد به الذكر، فإن كانت الجارية فبولها يغتل، وإن كان غلاما فبوله فينظر. الفائدة الثانية أن بول الغلام إنما هو نجس، ولكن نجاسه مخففة لعموم البلوى، لأن الولد دايما هنشيله غير البنت، فهذه نجاسة تزال خلافا لمن قال أن بول الغلام طاهر، فإذا كان طاهرا فلماذا رفع؟ فهذه نجاسة خففت لعموم البلوى. ماذا نعني بكلمة الله وجاءت في بعض الروايات الرش؟ معناها يا جماعة عندنا ثلاث مستويات، المستوى المطلوب في النص المكاثرة، ان المية اللي انا بدلقها على محل النجاسة انما تستوعبه. وهذا النص يقترف عن الغسل ان الغسل نصح وزيادة، وزيادة معناها ايه؟ معناها سيلان الماء بعد النصح، يعني لا يشترط في النصح سيلان الماء. انا بجيب المية وببتدي اتتبع اثار النجاسة كما في رواية عائشة علشان استوعب اثر النجاسة، هل يشترط ان الماء يسيل من تحت الملابس؟ لا، فان الاسالة او سيلان الماء من تحت الملابس او الاقمشة التي تتنجس هذا يسمى غسل. يبقى لما اقول لك حقتل يبقى معنى ذلك حديد حته القماشه اللي فيها نجاسه وتحطها تحت الحنفيه، الميه هتنزل وتسيل بعد الايه؟ بعد هذه القماشه او الثوب، بخلاف النقص فلا يشترط فيه اللي يا جماعه سيلان الماء، وهذا يسمى نقص اللي احنا بنقول عليه مكاثرة الماء على اثر النجاسة. ماشي يا جماعة؟ طيب، يبقى اذا بال الولد الذي لم يطعم سوى اللبن فانها نجاسة مخففة نتبعها بالماء نصحا، ونقصد بذلك ان الماء يعمم على كل النجاسة التي موجودة. قال ويجزئ في غسل سائر النجاسات كالبول والخمر وغيرهما المكاثرة في الماء. هنضيف حتة ونقول مع سيلان اللي يا جماعة الماء لأنه غسل، إلى أن يذهب أثره، والأفضل أن يغسلها ثلاثة. أكمل وبعدين نبقى نقول. وما لا يزول أثره بالغسل كالدم وغيره إذا غسل وبقى أثره لم يضره. يعني النجاسات التي تصيب الأرض أو الثوب إما نجاسة لها جرم، يعني عين تغوط على الأرض أو بال على ثوبه أو بال على الأرض أو ميتة، فهذه أجرام إنها نجاسة عينية لها جرم ترى بالعين. فهذه النجاسة أول حاجة لا بد من إزالتها. لو عندنا بئر وقع فيه حيوان ميت ناخده ونشيله، ماتت قطة على الأرض ناخدها ونشيلها، تغوط ولد على الأرض أو على سجادة أو على ملابس واحد تزيل الأول النجاسة. ثم بعد ذلك يغسل هذا المحل مكان النجاسة سواء كان أرضا أو سواء كان نمسك الأرض. الأرض تطهر بمكاثرة الماء على النجاسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الأعرابي وبال في النجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجل أو بذنوب بالماء فأغريق على ثوبه وكان الأمر على جسده. يبقى طهارة الأرض في مكاثرة الماء. هل يشترط الجفاف؟ لا، على المذهب لا. هل يشترط أن الأرض صلى أو رقوة؟ لا، خلافا للحنفية قال لو الأرض رقوة يبقى مكاثرة الماء، الأرض صلبة يبقى لازم نشيل جزء من التراب. أما بالنسبة للنجاسة العالقة بالثياب فقلنا إن كان لها جرم يبقى لازم نشيل النجاسة للأول. لو هذا بيقول وقع على الثياب يبقى يغسل والغسل معناه مكاثرة الماء على مكان النجاسة حتى يسيل الماء. فإن زالت النجاسة طهر المحل، يعني النجاسة غيرت في لون الثياب لما نغسلها تحت المية اللون راح، والغسالة بالماء الذي انسال بعد ذلك أصبح لونه غير متغير، يبقى حكمنا على المكان بأنه طهر وانتهى. الدماء الذي تصيب الثوب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وأمرها بحث هذا الايه هذا الدم الذي يقطع على الثوب تحطه فيه ثم تغسله بالماء. يبقى دي القاعده الاولانيه، اذا كانت النجاسه لها جرم نشيل الايه نشيل النجاسه دي، ملهاش واستهلكت كبل يبقى يغسل ويكافر الماء ان كان على الارض، وان كان في الثوب يبقى مكاثره الماء خلاص كده حتى يذهب اثر النجاسه لا يبقى نجاسه يبقى طاهر المحل. فاذا كانت النجاسه يشق على الغاسل ان يزيل اثرها يبقى في صعوبه احنا نزيل اثر النجاسه، لا بد من بقاء بعض اثر لها الا لو الرائحه. ما العمل؟ سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرها بالغسل وقال لا يضر أثرها، لأن في مشقة هي غسلت وعملت كل حاجة لإزالة الأثر ولكن الأثر باق. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى دي داخلة تحت المشقة تجريب الإيه؟ التيسير. يبقى النجاسة نجاسة على الأرض وهي زي تذكر إن كان لها جرم تشاسة، يعني الأول نشيلها وبعدين نكاثر الأرض أو نقوم بكسب الماء على الأرض. على سبيل المكاثرة يدخل المجال على الثوب لزيل النجاسة، ثم بعد ذلك نغسل الثوب حتى لا يبقى للنجاسة أثر يدخل المحل. طيب، فإن تبقى للمشقة في مشقة في إزالته وبقى أثر كالدماء وغيره فيعفى عن هذا الأثر اليسير لقاعدة المشقة تجري واللي يا جماعة تجري والبيت. طيب، هل يشترط، احنا قلنا الغسل يا جماعة الغسل بتاعنا الواجب فيه كم غسلة؟ واحد غسلة واحدة، ويسن كم يا جماعة؟ ثلاثة، لحديث النبي إذا قام أحد من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء كام؟ ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين بدأ. هذا الحديث أخذ به الجماعة الحنيفية وجعلوا أن النجاسة تحتاج إلى غسلات ثلاث، فخروجا من الخلاف أخذ ذلك الشافعي على وجه الإيه للاستحباب. أما الواجب في موضوع الغسل فتغسل كم مرة يا جماعة؟ مرة واحدة، وهذا مذهب الإمام مالك أيضا، مذهب الإمام مالك خلافا للإمام أحمد الذي قال تطهر بسبع غسلات، بسبع غسلات، وأخذ حديث الكلب وقاس عليه باب النجاسة. طيب، هل يشترط العقل؟ وهل يشترط الجفاف؟ لا. هل يشترط العصر؟ وجهين في المذهب، والأصح فيهما عدم الاشتراط، يبقى عدم اشتراط العصر بعد الغسل، مهم المية تتدفق تنزل على محل النجاسة ثم تنسلك منه حتى يغسل بس، إنما يشترط العصر من كل غسلة وغسلة لا. هل يشترط الجفاف حتى نحكم على هذه الثياب بأنها الطهرة؟ لا، لا يشترط يا جماعة، لا يشترط لها. طيب، وما غسل به النجاسة ولم يتغير فهو طاهر، نتكلم عن المية المستخدمة في غسيل النجاسة، وما غسل به النجاسة يعني الماء الذي غسل به النجاسة ولم يتغير فهو طاهر. خلي بالكم من الوجه الأول، من القول الأول، وقيل هو نجس، وقيل إذا انفصل، إن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر بشرط على التغير، وإن انفصل ولم يظهر المحل فهو نجس، والمذهب هو القول الثالث. على فكرة نقول الأولين ده قول والأخير قول، واللي في الوسط ده وجه، يبقى الأخير قول وعليه الفتوى في المذهب. إيه بقى الكلام ده؟ أنا عندي الثوب الذي وقع عليه النجاسة، المية التي انسالت عليه ثم انفصلت منه، هذا ماء مستعمل في نجاسة، في إزالة نجاسة، إيه حكمه يا جماعة؟ طالما نزل متغيرا فهو نجس، طالما نزل وانفصل عن الثوب متغيرا بسبب النجاسة فهو يا جماعة متنجس، ماء نجس. وأما إذا انفصل عن الثوب من غير تغير مع بقاء النجاسة يبقى القول الأول قال لنا إيه؟ إن ده طاهر. والقول الثاني في الجديد أنه متنجس لبقاء النجاسة، لأنه ما لاقى نجاسة فتغير، أو لم يتغير فحكمه أنه متنجس. الخطوة أو المسألة الأخيرة، لو أن الماء الذي وضع على النجاسة أزالها، أزال عينها، ونزل الماء بعد ذلك من غير تغير، فحكمه أنه طاهر، فحكمه أنه طاهر. ونقصد بكلمة طاهر يعني مطهر يا جماعة، طهور يعني. لماذا؟ لأن النجاسة قد زالت، ماشي يا جماعة؟ والماء الذي مر على الثوب إنما هو طاهر لا طار محلا، لا طار محلا طاهرا، فانفصل عنه من غير تغير طاهر. يبقى المذهب يا جماعة لو في ثياب عليها نجاسة فحطها تحت الحنفية، المية تنزل عليه وبعد كده تنفصل عن الثوب، فطالما أن النجاسة كما قالت باقية يبقى الماء الذي انفصل أيضا ماله متنزل. زالت النجاسة يبقى الماء الذي انفصل من غير تغير حكمه أنه إيه؟ الطاهر. نقرر بقى شوية تحضيرات. لو عندي شوية مية في أروانة في حلة في إناء حبة مية قليلين وجبت ثوب فيه نجاسة وحطيته في المية دي علشان أغسله يتنجس، يتنجس الماء، يبقى ده ماء قليل لاقى نجاسة فتنجس فيه، مش كده يا جماعة؟ الله. طب ما حديث قول الأعرابي النبي أمر بسجل من ماء فأغريق على البول فطهر البول وطهر الأرض، والماء هنا كان قليل، نعم، لأن الماء له حكمان، إذا ورد على النجاسة أزاله، وإذا وردت عليه النجاسة تأثر بها وتنجس. يبقى الحل تحت الحنفية، يغسله تحت الحنفية ويطهر بذلك. تقول لي طب ما احنا بنحط في الغسالة ونشغل، المية بتارد عليه مش هو اللي بيرد على المية، وقلنا أن الماء إن ورد على النجاسة طهرها لأن هناك قوة للماء الذي يرد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي، هذه اسمها قوة الإيه؟ قوة الدفع بتاع المية، قوة ورود الماء على النجاسة. أما إذا وقعت النجاسة في الماء تغير وتأثر بها حتى ولو لم يتغير، فرق بين ورود الماء وورود النجاسة، فإذا ورد الماء على النجاسة أزالها وإذا وردت عليه فإنها تؤثر. يبقى لو عندك ثياب أنت نجسة اغسلها تحت الحنفية الأول، لو حطيتها في الغسالة وشغلت فإن الماء الذي يدخل بعد وضع الملابس يأخذ حكم يا جماعة الماء الذي يرد، الذي يرد على الثياب فيطهرها إن شاء الله تعالى، خاصة بعد إزالة النجاسة، وتيجي بعد كده مرة ثانية وتيجي مرة الشطف الأخيرة، كل هذه مرات كما قلنا تؤثر في الثياب المتنجسة فتطهرها إن شاء الله تعالى. نعم اقتل الاول، اقتل بره الاول. طيب هذه اخر المسائل في باب ازاله النجاسه، الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى نتكلم عن كتاب الصلاه سن البدلاء. حكم البيع والتقسيط، قلنا إزالة التخطيط حلال
ولكن هناك بعض الممارسات الخاصه